بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نقف في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق المعدودات مع هاتين الآيتين من كتاب ربنا تبارك وتعالى، لنفهم ولنتذاكر بعض ما فيهما من المعاني العظيمة والفوائد الجليلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا الذي جاءنا من عند ربنا تبارك وتعالى هو ما بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن والسنة. أطلق الله عز وجل عليهما موعظة، فإن أنفع الوعظ وأقوى الوعظ تأثيرا هو ما يكون من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فيهما الموعظة العظيمة في القرآن والسنة، فيهما الاتعاظ والاعتبار لمن أراد الله له الخير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فلا ينتفع بتذكير القرآن والسنة وبوعظ القرآن والسنة إلا أهل الإيمان والتقوى، إلا من وفقه الله ممن رزقه الخشية والخوف والإنابة. سيذكر من يخشى، من أصغى بسمعه وقلبه لمواعظ القرآن والسنة فذلك هو الذي ينتفع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يشهد ذلك بسمعه وبقلبه، يحضر قلبه ويتأمل ويتفكر ويتدبر فيما يقرأ أو يتلى عليه من كلام ربه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. من لم يتعظ بالقرآن والسنة فلن يتعظ بغيرهما. حتى وإن وجد نفسه يتأثر ويتعظ عند ذكر بعض القصص والأخبار والوقائع عند الناس فإنما هو تأثير مؤقت سرعان ما يزول وينتهي ويتلاشى. أما مواعظ القرآن والسنة فإنها نافعة مستمرة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فمن رام الاتعاظ فعليه أن يرجع إلى القرآن والسنة فيستمع ويقرأ فيجد من ذلك المواعظ العظيمة. وشفاء لما في الصدور، أي أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه وأنزل سنته على نبيه وفيهما شفاء، فكم من الآيات العظيمات يستشفي بها الناس، وكم من الأحاديث المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يستشفى به. وشفاء لما في الصدور، ويقول الله في الآية الأخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي الآية الأخرى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية، فيه شفاء لكل ما يصاب به الإنسان من الأدواء من الأمراض الحسية والمعنوية البدنية وكذلك أيضا غيرها من الأمراض، أمراض القلب وأمراض الجوارح. أمراض القلب كالغل والحسد والحقد والكبر شفاء ذلك في القرآن والسنة، وأمراض كذلك أيضا الجسد يلتمس الشفاء من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وشفاء لما في الصدور، أي ما يصيب الصدور من الوساوس والخطرات شفاؤها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما يصيب أيضا القلوب مما سبق ذكره شفاؤه في القرآن والسنة. وهدى ورحمة للمؤمنين، أما الهداية من القرآن والسنة فحدث عنها، فحدث عن ذلك ولا حرج، كم وكم من الأدلة التي تدل على هذا المعنى. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لكل خير، يهدي لكل فعل حسن لكل فعل خير. إذا كان هناك أمران أحدهما حسن والآخر أحسن فإن القرآن يدل على الذي هو أحسن، إذا كان هناك أمران أحدهما قويم والآخر أقوم فالقرآن يدل على ما هو أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك من رام والتمس الرقية والتطور كما يعبر البعض من الناس عنه فإن ذلك في القرآن والسنة. البعض من الناس يغلط في هذا المعنى، يظن أن الرقي والتقدم والحضارة هي فيما عليه أعداء الدين وفيما عليه الكفار، فيبحث عن الرقي والتقدم فيما هو في الحقيقة تأخر وتسفل، وإلا فمن أراد الرقي والتقدم عليه أن يلتمس ذلك من القرآن والسنة. فالله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم لكل أمر حسن. وكم يذكر الإنسان من الأمثلة على هذا المعنى. ثم قال سبحانه ورحمة للمؤمنين، أنزل الله كتابه وأرسل رسوله رحمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإنقاذهم من الضلالة ومن الغواية إلى الهداية. قال الله عز وجل في كتابه الكريم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال سبحانه في حق نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي أي تدل وتبين وترشد إلى صراط مستقيم، إلى دين قويم، إلى منهاج واضح، وإلى صراط بين. صراط الله الذي لا إله إلا هو ألا إلى الله تصير الأمور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففي الكتاب والسنة هداية وفيهما أيضا رحمة، والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نقف ما تبقى من الوقت عند هذه الآية العظيمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى أن نفرح بفضله وبرحمته، وبين سبحانه وتعالى أن هذا أولى ما يفرح به، وبين أن هذا خير مما يجمعه الناس ولو جمعوا الدنيا بحذافيرها، ولو اجتمع لهم الملك والرئاسة والزعامة والمال والجاه والسلطان، فالفرح بفضل الله ورحمته وفضل الله ورحمة الله خير من ذلك. من يتمع مثل هذه المعاني ومن يعطي مثل هذه الآيات حقها فيعمل بمقتضاها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مهما جمعوا ففضل الله ورحمته خير من ذلك كله. فضل الله ورحمته يشمل كل ما أنعم الله به على العبد من النعم الدينية التي يعود نفعها على العبد في آخرة، هذا أولى ما يفرح به، الفرح بالطاعات، الفرح بالقربات. إذا وفقك الله لطاعة من الطاعات افرح بها، إذا وفقك الله لقربة من القربات افرح بها، إذا وفقك الله لعبادة من العبادات افرح بها، افرح بذلك، فإن هذا يستحق أن يفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يدخل في ذلك كما ذكر الإمام ابن القيم الفرح بالله والفرح برسوله صلى الله عليه وسلم والفرح بالقرآن والفرح بالسنة والفرح أيضا بالعلم الشرعي والفرح بكل طاعة من الطاعات وكل قربة من القربات. والفرح بالله وبرسوله وبالقرآن وبالسنة وبالعلم وبالخير من أعلى مقامات العارفين أي المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. الفرح بآيات الله، إذا وفقت لتلاوة القرآن هذا مما يفرح به، إذا وفقت لحفظ القرآن هذا مما يفرح به، ولو تعلمت آية من الآيات من كتاب الله هذا مما يفرح به، إذا وفقت لهذا العمل مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. وانظر كيف ذكر الله عز وجل في كتابه عن أهل الإيمان أنهم يفرحون بآيات الله، يفرحون بكتاب الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أي من الفرح والسرور، يستبشرون بما ينزل من آيات الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويزدادون بذلك إيمانا ويقينا ومعرفة بالله سبحانه وبدينه الحق، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هؤلاء يفرحون بآيات الله. وقال الله سبحانه وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بماذا؟ بما أنزل إليك، يفرحون بما أنزل إليك، هؤلاء أهل الإيمان يفرحون بآيات الله، يفرحون بما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه من القرآن ومن الخير ومن العلم، وفرحهم بهذا نابع عن محبتهم له، لأن الفرح بالشيء متفرع عن محبته، فالشخص يفرح بما يحب كما أنه يكره ما يبغض، فالشيء الذي لا يفرح به الإنسان هذا يدل على أنه لا يحبه، هذا يدل على أنه لا يحبه، لأن من لم يحب شيئا لا يفرحه حصوله ولا يحزنه فواته. لكن من أحب شيئا فإنه يفرحه حصوله ويحزنه فواته. إذن هؤلاء الذين يفرحون بآيات الله وبكتاب الله مما دليل هذا على أنهم يحبون هذا الشيء، يحبون الله ورسوله، يحبون القرآن والسنة، يحبون العلم، يحبون الخير، فلذلك يفرحون بمثل هذه الأشياء. إذا أقيمت سنة من السنن الشرعية وأقيمت دعوة إلى الخير وانتشر الخير في أوساط الناس يفرحون بذلك، يفرحون بذلك لأنهم يحبون هذا الأمر. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وإذا حصل أن بدعة من البدع انتشرت أو شركيات أو معاصي أو منكرات فإنهم يبغضون ذلك ويكرهون، لأنهم يكرهون معصية الله. هؤلاء أهل الإيمان يفرحون بطاعة الله ويكرهون معصية الله عز وجل. علينا إخواني في الله أن ننظر في أنفسنا ويحاسب كل واحد منا نفسه فيما يفرح به. هل هو ممن يفرح بطاعة الله؟ هل هو ممن يفرح بكتاب الله وبسنة رسوله؟ هل هو ممن يفرح بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة؟ هل هو ممن يفرح بالدعوة إلى الحق؟ هل هو ممن يفرح بانتشار الخير في أوساط الناس؟ أو هو ممن يكره ذلك؟ إن كان ممن يبغض هذا الشيء ويكرهه فليراجع نفسه، فإن في نفسه أو في قلبه خلل إذا كان يبغض الخير ويبغض أهل الخير. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، ومن الأحزاب من ينكر بعضه. فالفرح بفضل الله وبرحمته هذا الذي يتحلى به أهل الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في هذا الحديث، والحديث طويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. بماذا يفرح هذا الصائم عند فطره؟ يفرح لأنه أتم فريضة من فرائض الله، أو أعينه على طاعة من الطاعات، أو وفق لقربة من القربات. فعند فطره يفرح، جاء وقت الإفطار أتم هذه العبادة وأكملها فهو يفرح بهذا الشيء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرحة عند فطره. وهذا العمل الصالح الذي يفرح به المؤمن ويحبه يثمر الفرح عند لقاء الله. ولهذا قال: وفرحة عند لقاء ربه. فرح بطاعة الله في الدنيا وقام بها كما أمره الله، يوم القيامة يفرح فرحة عند لقاء ربه حين يجد رصيد حسناته وصحائف أعماله مليئة بالأعمال الصالحات وبالقربات والطاعات. فأهل الإيمان يفرحون في الدنيا بطاعة ربهم ويفرحون يوم القيامة. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فرحين بماذا؟ فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون، فرحين بما آتاهم الله من فضل، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشاهد من هذا فرحهم يوم لقاء الله بأعمالهم التي قدموها في الدنيا وفرحوا بها. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت فجعل بين الجنة والنار ثم يؤمر به فيذبح، أي الموت يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال في الحديث: فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحي. هذا الفرح الأكبر، الفرح الأكبر يوم لقاء الله. هم فرحون ومع ذلك يزدادون حين يعلموا أن حياتهم ستكون دائمة مستمرة لا تنقطع عطاء غير مجذوذ أي غير منقطع. إخواني في الله، إن من تأمل أحوال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أمثلة كثيرة ونماذج عظيمة من الفرح بفضل الله ورحمته ومن الفرح بطاعة الله. نذكر في هذا المجلس بعضا من تلك النماذج لتكون أمثلة نسير عليها أو نحاسب أنفسنا على ضوئها. هل نحن من هذه الأصناف أم نحن من الصنف الآخر الذين ربما يقومون ببعض العبادات وببعض الطاعات على كراهة وبغض؟ شأن المنافقين والعياذ بالله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لماذا يصلون؟ أجل الناس، وهم يكرهون، وهم يكرهون العبادة ويكرهون الطاعة، ما يحبونها لأنهم منافقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما أهل الإيمان يفرحون، يفرحون بفضل الله ورحمته، يفرحون بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا وفق أحدهم لصوم فرح بذلك أي بطاعة ربه. ولا يعني هذا أنه يفرح فرح تبجح وغرور أو فرح إعجاب أو فرح أشر وبطر، لا، فرح بطاعة الله، فرح بفضل الله ورحمته لأنه يحب هذا الشيء من غير رياء ولا سمعة. وانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليك بعض النماذج من فرحهم بفضل الله ورحمته. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر ذات ليلة صلاة العشاء، قال أبو موسى حتى بهار الليل، ثم خرج فصلى بأصحابه. قال أبو موسى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لأصحابه على رسلكم أي انتظروا، ثم قال إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد يصلي هذه الساعة غيركم. في رواية أنه ليس أحد يصلي هذه الصلاة غيركم، هذا فضل ونعمة من رب العالمين. يقول أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا كانوا يفرحون، فرحوا لما بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأنهم على نعمة عظيمة، وهي أنهم صلوا هذه الصلاة في الوقت الذي لم يكن أحد يصلي فيها غيرهم، أو صلاة لا تصلى من غيرهم. ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كبير شيء، أي من كبير عمل، ما عندي أعمال كثيرة، غير أني أحب الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، يعني وإن لم تعمل بمثل، نعم الحديث فيه قال غير أني أحب الله ورسوله، نعم. فإذا كان الإنسان يحب الصالحين من عباد الله وإن لم يعمل بأعمالهم بلغه الله منازلهم، أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا، ركز، فما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يعني ما فرحوا بشيء مثل ما فرحوا بهذه الكلمة. لماذا؟ يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، ف فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هكذا يقول أنس بن مالك. ففرحوا بمثل هذا الأمر لما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن محبة الصالحين من أسباب أن يحشر الشخص معهم، أنت مع من أحببت. فرحوا بهذا، فما فرحنا بشيء فرحنا برسول الله بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. هذا الأمر الذي يستحق أن يفرح به. أما الفرح لعاعات الدنيا فإن هذا مما لا يستحق أن يفرح به، والله المستعان. انظر إلى أصحاب رسول الله وإلى هممهم العالية، فما فرحنا بشيء فرحنا برسول الله صلى الله عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان أول من قدم علينا المدينة مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء بعد ذلك عمار وسعد وبلال، ثم جاء بعد ذلك عمر في 20 من الصحابة. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هاجر. يقول البراء فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما هاجر إليهم، حتى إن الجواري الولائد البنات الصغار والصبيان من فرحهم يقولون هذا رسول الله قد جاء، هذا رسول الله قد جاء. فرحوا بمقدمه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفرح بفضل الله ورحمته. ومن نماذج أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم، وقبل هذا ننصح هؤلاء الذين بجوار المسجد أن يدخلوا إلى المسجد ليستمعوا الخير، خير لهم من الحديث وإشغال الناس. يدخلون المسجد ليسمعوا الخير، يسمعون آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفوت عليهم الشيطان هذه اللحظات التي فيها فضل عظيم بالقيل والقال والغيبة والنميمة والكلام على فلان أو فلان، فإن هذا يجر عليهم الإثم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يدعو أمه إلى الإسلام، وكانت أمه رضي الله عنها تسمعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، فجاء أبو هريرة يبكي حزنا على أمه وشفقا عليها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل طرق الباب قالت أمه على رسلك يا أبا هريرة، وإذا هي تغتسل، ثم فتحت الباب وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أبو هريرة فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، فرح بفضل الله ورحمته، يبكي من الفرح بفضل الله ورحمته، لأن الله هدى أمه إلى الإسلام، فهو يحب الخير لأمه ويريده لها، ولذلك فرح بهذا. ومن النماذج على ذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد وأصله صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، فسرت في بعض الروايات بأنها سورة لم يكن الذين كفروا. قال أبي وذكرت فيما هنالك، في رواية قال وسماني، أي الله سبحانه أمرك أن تقرأ علي السورة وذكرني باسمي. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فبكى أبي، بكى أبي رضي الله عنه وأرضاه من الفرح. قال الراوي فقيل لأبي وهل فرحت بذلك يا أبا المنذر؟ قال وما لي لا أفرح، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما لي لا أفرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء عند الإمام أبي داود وأحمد وغيرهما، بل هو في السنن الأربع، أن أناسا أتوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسألونه عن مسألة، وهي أن امرأة تزوجت عقد عليها فقط، لم يدخل بها زوجها، ثم مات زوجها بعد أن عقد عليها ولم يكن قد دخل بها، فجعلوا يختلفون إلى عبد الله بن مسعود يسألون عن هذه المسألة كيف يفعلون الآن فيما يتعلق بالميراث والعدة والمهر، إذ أن زوجها لم يسمي لها مهرا، يعني مات قبل أن يحدد لها المهر. فأتوا إلى عبد الله بن مسعود ولم يكن قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه المسألة، فاجتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال ما إني أقول فيها، للمرأة أو قال لها صداق كصداق نسائها، أي مثل صداق أمثالها من النساء، لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان، وعليها العدة أي عدة الوفاة، ولها الميراث. فقام أناس من أشجع فشهدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق امرأة منهم بمثل ما قضى عبد الله بن مسعود في هذه المرأة، كانت بروع زوجا لهلال بن مرة الأشجعي. انظر إلى عبد الله بن مسعود، يقول الراوي فما رأيت عبد الله فرح بشيء كما أشد أو فما رأيته أشد فرحا منه من ذلك اليوم، أو قال فما رأيته فرح بشيء كفرحه لموافقة قضائه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرح رضي الله عنه وارضاه لأنه قضى بقضاء وافق فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فرح بهذا العلم وبما آتاه الله من هذه البصيرة. بمثل هذه الأمور إخواني في الله فليفرح بالخير، بالعلم، بالطاعة، بالكتاب، بالسنة، هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. أما الدنيا فإنها دنيا، وكثير من الناس يفرح إذا رزق مالا ولا يفرح إذا وفق لطاعة، بل أصبحت الطاعات عنده عبارة عن عادة، شيء روتيني كما يقال، يؤديها عادة من العادات، لا يحس بلذة في عبادته وفي طاعته لله عز وجل، يصلي كما يصلي الناس ثم يذهب. وربما لو تعارضت الدنيا مع الدين في أمر من الأمور قدم الدنيا، ربما يبقى في عمل من الأعمال ويضيع الصلاة، يضيع صلاة الجماعة من أجل أن يتم العمل الدنيوي الذي يكسب من خلاله قليل من المال، هذه قسمة جائرة. الواجب والاهتمام بالدين، والفرح بالدين يكون أعظم من الفرح بالدنيا، والدنيا ما كتبه الله لك سيأتيك، ما يفوتك شيء مما قد كتبه الله لك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم، فينبغي أن يكون الفرح بفضل الله وبرحمته بطاعة الله أعظم من الفرح بهذه الدنيا. والفرح بالمباح مباح، لكن الفرح المذموم هو الذي يكون فرحا بمعصية الله عز وجل، أو فرحا بالدنيا يتضمن الأشر والبطر والتكبر على الناس، هذا مذموم، أو يكون فرحا بنزول البلاء على أهل الإيمان هذا غالبا ما ينتج عن الحسد والبغضاء والأحقاد، هذا كله محرم. ومن الفرح بالمعصية ما ذمه الله سبحانه وتعالى على المنافقين بقوله: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قال الله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تخلفوا ولا يجوز لهم أن يتخلفوا عن رسول الله، لأن الله يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. تخلفوا وأضافوا إلى تخلفهم أنهم فرحوا بهذا التخلف، فرحوا بمعصية، ولهذا ذمهم الله بهذا الفرح وذكرهم به: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله وقالوا لا تنفروا في الآية. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سبب نزول قول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود، قال أبو سعيد الخدري: نزلت في أناس من المنافقين حديث بالمعنى، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء أتوا إليه واعتذروا، كذبوا في اعتذاراتهم، ففرحوا بتخلفهم وأرادوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا باعتبار أنهم قد اعتذروا بما منعهم من التخلف في الظاهر وهم كاذبون وحلفوا على ذلك الأيمان. فنزلت الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من التخلف، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، رأوا أنهم قد استحمدوا بما أحدثوا من الأعذار، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وجاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنها نزلت في قوم اليهود لما أرسل إليه مروان، أمر غلامه أن يذهب إلى عبد الله بن عباس فقال له: قل له لئن كان كل أحد فرح أو أحب أن يحمد بما لم يفعل، ولئن كان كل أحد فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعهم، كذا قال مروان. فجاء السائل إلى عبد الله بن عباس فقال: ليست هكذا، أو ليس الأمر كما فهم أو بهذا المعنى، ولكنها نزلت في قوم من اليهود دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام ليسألهم عن شيء فأتوا فكتموه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا لديه، يعني أنهم قد أخبروه بالجواب، وفرحوا بما أوتوا من كتمان الحق، فأنزل الله الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحب ما أتوا، أي من كتمانهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب. كثير من أهل العلم على أنه لا مانع من أن تكون الآية نزلت في الأمرين جميعا. على كل هذا من الفرح بمعصية الله. وأما الفرح بالمصائب لأهل الإيمان فهذا كما سمعتم، ومنه قول الله عز وجل: إن تصيبكم حسنة تسؤهم، وإن تصيبكم مصيبة، وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وقوله سبحانه: تصيبك حسنة تسؤهم، وتصيبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويدخل في هذا الفرح بالباطل عموما، ومن ذلك الفرح بالتفرقة والتحزب، وقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. ذمهم الله سبحانه وتعالى لهذا الفرح. ويدخل في ذلك الفرح بالكفر أيضا، من الفرح بما يغضب الله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الشاهد من هذا أنهم فرحوا بغير حق، فرحوا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وفرحوا بما أتوه من الجدال في آيات الله. فلذلك كان وعيدهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. إذن إخواني في الله، هذه الآية آية عظيمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لا تفرح بمعصية الله. البعض من الناس إذا رأى أنه قد احتال على الناس لأخذ مال لا يحل له، أو السطو على أرض ليست له، أو أخذ شيء مما ليس هو في مما ليس هو مستحق له، يجد أن هذا من الذكاء والعبقرية ويحمد نفسه على هذا ويفرح به، وهو من الفرح بمعصية الله، من الفرح بمعصية الله ومن الفرح بما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا البعض من الناس في الأعياد وفي المناسبات يحصل منه توسع في معصية الله، توسع في معصية الله، كما يحصل يعني من البعض من التوسع في سماع الأغاني والإتيان بكثير من المحرمات والقبائح بحجة أن هذا يوم فرح، سواء كان يوم عيد أو يوم عرس، قالوا هذا يوم فرح. طيب فرح لا يعني هذا الفرح أنك تجرى على معصية ربك، الفرح في حدود ما أباحه الله لك، أما أن تفرح إلى مستوى أن فرحك يجرك إلى سماع الأغاني وإلى الإسراف والتبذير وإلى غير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك، فهذا فرح مذموم، هذا فرح مذموم، وهو فرح بمعصية الله. والفرح بالمعصية معصية، الفرح بالمعصية معصية. فأوصي نفسي وإخواني وفقهم الله تعالى أن نفرح بفضل الله وبرحمته، نفرح بالخير، نفرح بطاعة الله، نفرح بكتاب الله وسنة رسوله، نفرح بالعلم الشرعي، نفرح بالدعوة إلى هذا الدين، نفرح بانتشار السنة في أوساط الناس ونسعى في الإعانة على ذلك، هذا مما يفرح به، هذا مما يفرح به. ونبتعد عن الفرح بمعصية الله أو الفرح الذي هو بمعنى الأشر والبطر أو الذي يجر إلى ذلك، نعم فإن هذا مذموم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.